في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ليس من الفقه ولا من الحكمة أن يكون الداعية بموضوعاته وأطروحاته في جانب، وأن تكون الأمة بجراحها وأزماتها ومشكلاتها في جانب آخر. والدعاة إلى الله تعالى على بصيرة، أسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه، هم الذين يشخصون الداء ويحددون له الدواء من القرآن والسنة. كان موضوعنا في الأسبوع الماضي بعنوان ردة ولا أبا بكر لها، وكان موضوعنا اليوم بعنوان دعاة لا أدعياء. وأود الليلة أيضا أن أواصل الحديث في ذات الموضوع وأن أكمل ما بدأ، ومن ثم فنحن الليلة على موعد مع محاضرة مهمة جدا بعنوان فضل العلم والعلماء. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل الكبير في العناصر المحددة التالية: أولا، فضل العلم من القرآن والسنة. ثانيا، العلم قبل القول والعمل. ثالثا، الفهم في العلم. رابعا، العمل بالعلم. وأخيرا، خطر التعالم. فأعني قلبك وسمعك جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، فضل العلم من القرآن والسنة. أيها الأحبة، لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم، فقال تعالى: آمر للمصطفى صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وشهد الله جل جلاله لذاته بالوحدانية، وسمى بملائكته، وثلث في هذه الشهادة بأهل العلم، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأهل العلم. وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل جلاله لا يستشهد بمجروح، استشهد الله بأهل العلم. وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل جلاله لا يستشهد بمجروح، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: شاهدا بالخشية لأهل العلم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورفع الله قدر أهل العلم وأعلى شأنهم ومكانتهم، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة، ولا أريد أن أستطرد مع آيات القرآن في فضل العلم. أما الأحاديث النبوية فهي كثيرة ولله الحمد والمنة، وبإيجاز شديد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو. وأود أن أنبه الجميع هاهنا أو في مسبيره أننا لا نتكلم إلا بعلم، ولا نتكلم إلا بدليل من القرآن الكريم، ومن كلام النبي العظيم لا يوجد عندنا إلا قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقدر العلم انتزاعا ينتفعه من صدور الناس ولكن يقدر العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبقاء العلم ببقاء حملته وقبض العلم بقبض حملته من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وقد اختلف في صحة هذا الحديث وذكر الخلاف بقوله الحافظ ابن عبد البر في كتابه الماجع جامع بيان العلم وفضله إلا أن الحديث قد حسنه شيخنا الألباني بشواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الصحيحين من حديث علي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الصحيحين من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أقبل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه أي في مجلس علم فأقبل اثنان وانصرف الآخر مجبرا أما الأول فرأى فرشة في الصف فجلس فيها لم يؤذي إخوانه بتخطي الرقاب وإنما رأى الفرشة فجلس فيها وأما الثاني استحيا أن يتخطى الصفوف فجلس في آخر الصف وأما الثالث فأعرض مجبرا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال أما الأول الذي جلس في الفرشة قال أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر أي الذي استحيا أن يتخطى الصفوف والرقاب أما الآخر استحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث الذي نوى عنقه وأعرض مجبرا عن النبي وعلمه قال فيه المصطفى وأما الآخر فأعرض الله عنه. وفي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني بسند جيد واللفظ للطبراني من حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ وهو في المسجد قد اتكأ على برج له أحمر فقلت والقائل هو صفوان قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال المصطفى مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسنه شيخنا الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال المصطفى فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم أي كفضل النبي محمد على أدنى رجل في الأمة. تلاحظ أن الخطاب هنا للصحابة، تلاحظ أن الخطاب للصحابة، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو ذكر له رجلين، فقال أحدهما عالم والآخر عالم، فقال المصطفى فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى النملة في سحرها، حتى النملة في سحرها. يا له من فضل. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ففضل العلم من القرآن والسنة لا يحتاج إلى دليل أو إلى كثرة استشهاد. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا العنصر الأول من عناصر اللقاء. ثانيا، العلم قبل القول والعمل. هذه ترجمة فقيهة لإمامنا العلم الإمام البخاري في كتاب العلم، حيث ترجم بابا في هذا الكتاب بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، وكبر الباب بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقدم الله العلم على العمل. قال الحافظ ابن حجر فبدأ بالعلم وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. إن صحت النية صح علمك وصح قولك وصح عملك، وإن فسدت النية فسد قولك وحبط عملك. فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، لأنه بالعلم تصحح النية التي يصح بها كل قول وكل عمل. لذا يجب على كل إنسان قبل أن يتكلم في دين الله جل وعلا أن يتعلم، بل ويجب عليك قبل أن تعمل لدين الله وقبل أن تتعبد لله يجب عليك أن تتعلم. الله تعالى لا يقبل منك القول ولا يقبل منك العمل إلا بشرطين: الأول أن يكون عملك خالصا لله تعالى. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي علم. أما الشرط الثاني هو المتابعة، هو أن يكون عملك موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأسه. وروى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث العرباض بن سريع رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة غرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا كأنها موعظة موجع فأوصينا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي لفظ الصحيحين من حديث جابر: إن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وفي لفظ: وإن كل ضلالة في النار. نعم أيها الأحبة، فيجب عليك قبل أن تتكلم أن تتعلم، وقبل أن تعمل أن تتعلم. أعلم أنه لا إله إلا الله ويأتي العمل بعد ذلك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم مقدم على القول والعمل. وأنا أعجب، فمن أراد أن يقيم الآن مشروعا يقيم دراسة جدوى للمشروع، فيبحث عن المكان ويبحث عن العمال ويبحث عن رأس المال ويبحث عن الأرباح ويبحث عن الجدوى لإقامة المشروع إلى آخر ذلك من التصورات الموضوعية الهادفة الهادئة. فكيف تبيح لنفسك أن تتكلم في دين الله جل وعلا قبل أن تتعلم؟ فيجب علينا قبل أن نتكلم أن نتعلم، وهذا ما نؤصله وما ندين لله تبارك وتعالى به. ثالثا، الفهم في العلم. أيها الأحبة الكرام، البلوغ إلى الدليل ليس منتهى العلم كما يظن بعض الأحبة في الله. كلا كلا، ليس البلوغ إلى الدليل هو منتهى العلم. أنا أجل دليلك وأضع دليلك على رأسي إن قلت لي الدليل في البخاري ومسلم على العين والرأس وفي القلب من الأعماق. لكن لابد أن نفهم العلم، لابد أن نفهم الدليل وأن نقف على مراتب الدليل وأن نعي مناطات الدليل العامة والخاصة، حتى لا نستشهد بالدليل في غير موضعه، وحتى لا نوقع إخواننا والحركة الإسلامية في إرباكات كبيرة، وحتى لا يقع ما يقع من تشرذم وتهارش، وذلك بسبب عدم الفهم للعلم. لذا نرى البخاري طيب الله تراه يترجم في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، ويروي فيه حديثا عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أن يفهمه. وإن كنت أرى أن لفظة يفقهه هي أبلغ بكثير من لفظة يفهمه. فالفهم من الفقه، الفهم من الفقه، فالفقه أوسع وأشمل وأبلغ. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا تتعجل وافهم العلم، واعلم بأنك، وانتبه لهذا الكلام النفيس، ليس لأنه مني وإنما لأنه من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، فمن بركة العلم أن ننسب القول لأهله. فهذا من نفيس كلام الإمام العلم الإمام الشاطبي في كتابه الماتع الماتع الموافقات. قال الشاطبي: اعلم، قال أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. انتبه، فلم تحصل الفهم في العلم إلا من هنا، إلا من خلال هذين الطريقين. أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الأول المشافهة، بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. فأرجو أن يعي إخواننا وطلابنا وشبابنا أن الفهم في العلم لم يتأتى بالجلوس بين بطون الكتب والمسندات في كل وقت وحين دون أن تجلس تحت أرجل العلماء العاملين وأهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي. وإلا فأنا لا أقف حجر عثرة في طريق فضل الله جل وعلا على أحد من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بالفضل العظيم. لكن هذا هو منهج السلف في تلقي العلم، حتى لا تنخدعوا بما يثار الآن في هذه الأيام، وحتى تعلموا السبيل الصحيح والطريق السوي لطلب العلم الشرعي. فحصولك على الليسانس أو البكالوريوس من كلية الدعوة أو من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين، أو تحصيلك للماجستير أو تحصيلك للدكتوراه، أعلم علم اليقين أن هذا كله ما هو إلا مفاتيح لطلب العلم. لا تظن أنه بحصولك على الماجستير أو على الدكتوراه قد حصلت العلم وقد ارتقيت إلى مرتبة لا ينبغي أن تحسن بعدها العلم. كلا كلا، إنما هي مفاتيح الطرق. وإلا فلا بد أن تعلم أن الطريق السوي هو الجلوس بين أيدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي كما تلقى العلم المصطفى من جبريل عليه السلام، وكما تلقى العلم الصحابة من رسول الله، وكما تلقى العلم التابعون من الصحابة، وكما تلقى العلم تابع التابعين من التابعين. وهكذا. فلا بد في العلم من التلقي على ايدي العلماء المتحدثين بالعلم الشرعي. قال الشاطبي: كان العلم قديما في صدور الرجال، يقصد اصحاب النبي، ثم انتقل من صدور الرجال الى بطون الكتب، وصارت مفاتحه بايدي الرجال، يقصد العلماء. كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل الى بطون الكتب، وصارت مفاتحه بايدي الرجال. فشتان شتان بين رجل يطلب العلم ويحصل ويجتهد ويسهر الليالي ويقرا هنا ويسمع هنالك ويستفتي العالم الفلاني، وبين رجل ظن انه قد بلغ الى منتهى العلم بحصوله على الماجستير او على الدكتوراه. راى بعض اهل العلم امام اهل السنه احمد بن حنبل طيب الله شرعه في مجلس علم لشيخ من الشيوخ يحمل المحضره ويسجل ما يقوله الشيخ، فقال له: يا احمد، بلغت ما بلغت ولا زلت اراك تحمل المحضره؟ فقال امام اهل السنه: نعم، مع المحضره الى المقبره، ولولا المحاضر لخطب الزنادقه على المنابر، ولولا المحاضر لخطب الزنادقه على المنابر، مع المحضره الى المقبره. فالطريق الاول هو ان تجلس بادي الحاجه، ان تجلس خالص النية بين يدي شيخك ومعلمك، لا تتكبر ولا تستعلي بل ولا تستحي في طلب العلم، وصل شيخك بأدب جم وتواضع كبير وفضل وإجلال واحترام. أما الطريق الثاني لتحصيل الفهم في العلم، فالكلام للشاطبي: مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم بشرط أن يكون الطالب للعلم فاهما لمصطلحاتهم، وإلا لو قرأ دون فهم لضل وأضل. فلا بد من أن تقرأ وأن تكون فاهما لمصطلحات العلماء. وابدأ بكتب المتحققين بالعلم الشرعي من علماء السلف. ليس معنى ذلك أنني أقول لا ينبغي أن نستعين وأن نستفيد بالكتب العصرية، كلا كلا، فهناك من الكتب العصرية ما لا يمكن بحال أن يستغني عنها طالب علم كبير أو طالب علم صغير. فالطريق الأول هو المشافهة، والطريق الثاني هو فهم مصطلحات أهل العلم. فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. روى الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم، أي عن ابن عباس وأبيه، وعن جابر وأبيه رضي الله عنهم، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم اختلف. فقال هذا الرجل لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. انتبه لفهم العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فالقاعدة المتفق عليها: إذا وجد الماء بطل التيمم. قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. قال: رأسي مشبوك والماء بارد والجو خارج، كيف اغتسل؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء لا يجوز لك ان تتيمم. فاغتسل فمات. فلما علم المصطفى بذلك ماذا قال؟ انتبهوا ايها الشباب، قال المصطفى: قتلوه، قتلهم الله، الا سالوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العين السؤال. وانا اسال واقول: أولم نفتي هؤلاء السائلة بجواب صحيح تماما؟ والجواب بلى، أفتوه بدليل صحيح. قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء، والقاعدة المتفق عليها كما ذكرت: إذا وجد الماء بطل التيمم. فهو يقدر على الماء فاغتسل فمات، ومع ذلك دعا عليهم المصطفى، قتلهم الله ووطمهم بالجهل. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العين، والعين هو الجاهل، إنما شفاء العين السؤال. لماذا؟ والدليل صحيح. لأنهم لم يحققوا مناط الدليل، لأنهم لم يحققوا مناط الدليل، فلقد استشهدوا بدليل عام لمناط خاص، وهذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تسحب دليلا عاما لمناط خاص، ولا يجوز لك أن تسحب دليلا خاصا لمناط عام. فلا بد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل حتى لا نستشهد بالدليل في غير موضعه. قال الامام العلم ابن القيم طيب الله تراه، تدبر معي يا له من كلام النفيس، وارجو من الاخوه ان يرسلوا الاسلوبة الثلاثه الماضيه الى روادنا كبيره. اسال الله عز وجل ان يهدي الجميع بمنه وكرمه. اقول قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل اوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف اهل البدع فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ وهل اوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف اهل البدع هل اوقعوا فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ لذا يقول البخاري: باب الفهم في العلم. ذكرت لحضراتكم قبل ذلك وانا في عام من الاعوام جلست في المزدلفة بعد ان صليت بالاخوه المغرب والعشاء جمعا وقصرا في موسم من مواسم الحج، وجلست مع اخواني لنختم الصلاه لنسبح الله 33 ولنحمد الله 33 ولنكبر الله 33 ويجي بأخ كريم يقبل علي ويقول لي بعد أن ألقى السلام: يعز علي أن أرى وجهك ووجوه إخوانك من خلفك، يعز علي أن أرى وجوه أهل السنة وأنتم جالسون في الحج على بدعة. قلت: أستغفر الله، علمنا يا أخي. الجيران هل ورثك العلم الرحمة بالمسلمين هنا وهنالك؟ سل نفسك. تدبر مني هذه الكلمات لمالك بن دينار وابن السماك. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. القطر هو المطر، والصفا هو الحجر الصلب الأملس. هل لو نزل المطر على حجر صلب أملس يستقر شيء من المطر عليه؟ لا يستقر. كذلك العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. قال علام الغيوب: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وفي الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، يا طلبة العلم، يا شباب الصحوة، أيها الأخوات الفاضلات، يا من شرفك الله بأسام السنة والشرف، ويا من شرفك الله بجلباب الحياء والعفة والمروءة، لا تظن أن الالتزام كما ذكرت في مثل هذه الظواهر، كلا، بل لا بد من هذا الظاهر مع باطن لا يطلع على طهارته إلا من يعلم السر وأخفى. فالعلم الذي لا يورث الخشية من الله علم لا بركة فيه. قال الإمام الشاطبي: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. قال ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مخوف بالله وهو جريء على الله. إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. والله الذي لا إله غيره، كلما ذكرت بهذه الآيات والأحاديث يتردد في قلبي وفي أذني قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. ولولا أن المرء قد يتحدث في أمر من أمور الدين من منطلق الشعور بالمسؤولية لا من منطلق الشعور بالأهلية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عجم الماء تيمم بالتراب. لولا ذلك والله ما تجرأنا على قول مثل هذا. فنسأل الله أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، وتذكروا بالله هذا الأثر، يقول أبو الدرداء: إن كان بعض أهل العلم قد ضعف سنده إلا أنني أصحح متنه تماما. قال أبو الدرداء: إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. يقول: فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا وجاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة: هل استمرت؟ وتقول الزاجرة: هل استجرت؟ ثم قال أبو الدرداء: فأعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يستجاب له. ولم لا؟ وقد سمع أبو الدرداء أستاذه المصطفى، والحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، دعاء مصطفى، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقال علي رضوان الله عليه، انتبه، قال علي: يا حملة العلم اعملوا به، يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم علم، فإن العالم من علم ثم علم، ووافق علمه عمله، أو ووافق علمه عمله. واللغتان صحيحتان. فإن العالم من علم ثم علم ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. الأمر خطير، ستسأل عن كل كلمة، فالكلمة أمانة. هذا الذي يتملق ويتفجلك ويتفيهق ويجلس بتمطع شديد ليصفها أهل العلم، بل ليصفها أهل العلم وبحق وجدارة، ممن لا ينطقون إلا بعلم وإلا بدليل من كتاب الرب الجليل وكلام النبي البشير النذير، يجلس ويتسبق بكلمات كبيرة، وكأن هؤلاء الدعاء الذين ملأوا الساحة الآن علما وفضلا وخلقا وأدبا، وكأنهم يهرفون بما لا يعرفون وينطقون بما لا يعلمون. قلت لهم قولة الإمام أحمد حينما قال: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، ففي يوم الجنائز يعرف أهل السنة، يعرف أهل السنة من أهل البدعة. وأنا أقول لرواد مسبيرو: بيننا وبينكم ساحات المساجد، بيننا وبينكم ساحات المساجد، دعوا الناس يحكمون على عين هؤلاء الدعاء الذين يتهمون بالتطرف إلى الأرهاب والفضولية والفوضوية والتخلف والبربرية والرجعية والجهل والغباء وضيق الأمور. دعوا الناس يحكمون على علم هؤلاء الفضلاء وعلى علم غيرهم. ولا أريد بذلك أن أقلل من قدر أحد، كما أصلت اليوم في خطبة الجمعة، فنحن نجل كل علمائنا ونجل كل دعاتنا ممن يقولون قال الله قال رسولنا، من علماء الأزهر من الرسميين أو من علمائنا ودعاتنا وشيوخنا من غير الرسميين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فوالله إن المسؤولية كبيرة وإن الأمر عظيم، فلا ينبغي أن نتكلم أو أن يتكلم مخلوق إلا بعلم، ولا ينبغي أن نطلب العلم لمجرد الطلب بل للعمل. وفي الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم وابن حبان بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الترهيب والترهيب من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأخيرا خطر التعالم، والتعالم مرض عضال وداء خطير تبتلى به الأمة في كل زمان ومكان. فالمتعالمون الذين تسببوا قبل أن يتحصنوا وبالغوا قبل أن يبلغوا وزعموا العلم قبل أن يتعلموا، مباح لهم أن يتكلموا في الدين، وعلى الدعاة المتخصصين في العلم، نعم وأنا أعي كل لفظة وكل كلمة، وعلى الدعاة المتخصصين، فهذا متخصص في الحديث وهذا متخصص في الفقه وهذا متخصص في العقيدة وهذا متخصص في اللغة وهذا متخصص في السيرة، طلب العلم على أيدي العلماء الربانيين وسلكوا منهج السلف الصالحين في تلقي العلم، وفتح الله عز وجل عليهم. هؤلاء محرم عليهم أن يتكلموا. أما المتعلمون يجلس أحدهم على كاسة التلفاز ليتكلم بملء فمه، من الذي منح هؤلاء الحق في أن يتكلموا في الدين؟ ومن الذي منحك الحق في أن تنتقد الفضلاء العاملين؟ من منحك هذا الحق لتنتقص من قبل هؤلاء الفضلاء؟ من منحك هذا الحق لتكون هذه الحملة الرائعة عليهم بسهل فاضح؟ فأقول أحدهم يحرم هؤلاء الدعاء، يحرمون علينا الاختلاط، ويحرمون التبرج، ويحرمون كذا وكذا وكذا. وقد سجل لي الإخوة البرنامج على أشرطة الكتف، فسمعت البرنامج كله، والله كاد عقلي أن يطيش من حول ما أسمع، حيث لا تجد تعليقا إلا غيظا يملأ القلب. مع حديثهم توقعت أن يقولوا: تصور أن هؤلاء الدعاء يحرمون الزنا، وما توقعت ذلك. يستكثرون على الفضلاء أنهم يقولون أو أنهم أفتوا بتحريم الاختلاط وبتحريم التبرج. كيف؟ فالتبرج تقدم لحرية، والنقاط خيمة وتخلف ورجعية. إن قلت قال الله قال رسوله، والله لا نقول بشيء من كيسنا، وإنما من قرآن ربنا وكلام نبينا. قال الله قال رسوله، أرجو منكم بعد انصرافكم من المحاضرة وأنتم تعاودون السماع لهذا الشريط الليلة أن يعد كل واحد منكم عدد الآيات وعدد الأحاديث التي استمع إليها في محاضرة كمحاضرة الليلة، في محاضرة كمحاضرة الليلة. لا نخرج إلا من قال الله، قال الرسول، قال ابن مسعود، قال علي، قال أبو الدرداء، قال ابن دينار، قال ابن السماك، هذا علمنا. قال الله، قال نبيه، والعلم قال الله، قال رسوله. إن قلت قال الله، قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي. إرهابيون، أصوليون، أصوليون، فضوليون، فوضويون، رجعيون، متنطعون، متشددون، متخلفون، متأخرون، سبب نكبة الأمة، سر أزمة البلاد. وخشيت أن يقول سبب زلزال تركيا. هم يملأ القلب ويحطم الفؤاد. إن قلت قال الله، قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي. أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال. أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي. صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. التبرع حلال، الاختلاط حلال، الخلو حلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. إنه التعارف، ائتني بدليلك من القرآن، ائتني بدليلك من السنة. لا تجلس بشهادتك لا تعنيني. فلو قلت قولا يخالف قول الله وقول رسول الله فنضرب به عرض أخذر حائط. لا يعنينا، لا يعنينا من المتكلم، وإنما يعنينا الخوف. ما قولك؟ من أقول لك من أنت؟ ماذا تقول؟ تقول قولا يوافق القرآن والسنة على الرأس والعين وفي أعماق القلب. قلت قولا يخالف القرآن والسنة، ولو كنت تلبس عمامة على رأسك بصحن هذا المسجد فسنضرب بقولك عرض الحائط. لأننا لا نعبد علماء ولا دعاة ولا شيوخ، إنما نعبد ربنا بشرعه وشرع نبينا. لن يتعبدنا الله بكلام بشر إلا بكلام خالق البشر وكلام سيد البشر. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف باللسان، ولكن الرسالة هم الذين يعرفون بالحق. بل نحن نقول دوما لطلابنا أنتم تحبون شيوخكم، ومع ذلك نقول إن قال شيخ من شيوخنا قولة زل فيها خالف بها قول الله وقول رسول الله فنحن نلقي بقولته عرض الحائط. نحن لا نأبد شيوخا ولا نقدس العلماء ولا الدعاء، كلا كلا. فلان فلان عالمنا الجليل والكبير يفتي بكذا ويزل، فكل بشر يؤخذ منه، يؤخذ منه ويرد عليه الا المصطفى. يزل في فتواه، سنجل شيخنا وعالمنا ونلقي بفتواه جاهلا لا تلزمنا. فنحن لا نخاف من الالقاب ابدا، ولا نخشى الاوصاف، بل اجلس واعرف بضاعتك، اجلس واعرف بضاعتك، بين ادلتك من القران، وبين ادلتك من السنه، وبين للناس فهمك للادله ومراتبها ومناقاتها. اعرف للناس بضاعتك، وكن الناس حكما بيننا، بين هؤلاء الدعاة الذين يتهمون بالتعالم وبالتفصل على مواهب العلم والعلماء وبين غيرهم. فالتعامل مرض خطير، وهو التسبب قبل التحصن، وهو المبالغة قبل البلوغ، وهو ادعاء العلم قبل التعلم. لا يوجد شيخ من شيوخكم وداعية من دعاتكم إلا وجلس السنوات الطويلة في غالبهم، لأكون دقيقا، إلا وجلس السنوات الطويلة تحت أرجل العلماء المتحققين بالعلم الشرعي وأمام الآلاف المؤلفة. لو سئل أحد شيوخكم في مسألة لا يعرفها يعلن بأعلى صوته ويقول لا أعلم، انتظروا في الأسبوع المقبل أعد الجواب، أرجع إلى العلماء. هذا هو العلم، هذا هو العلم. لكن الأمة قد ابتليت بطراز النكد من الخنفساريين. هل تعرفون الخنفساريين؟ أعرفك من هو الخنفساري. رجل كان يفتي الناس في كل شيء وفي أي شيء، ويستحي أن يستفتيه السائل ثم يرجع السائل بلا جواب. فهم طلاب العلم النجباء لجسده وكذبه، فأرادوا أن يبينوا للناس خطره، فاختلقوا كلمة لا أصل لها في اللغة ولا في الشرع ولا في الدين، رتبوا بعض الحروف إلى بعضها واختلقوا كلمة لا وجود لها، ألا وهي كلمة الخنفسار. وطبعا في فرق يبدو القاهرة بين الخنفسار والفشار. ورحل الشيخ وقال: يا مولانا، نود أن نستفتي سماحتكم وفضيلتكم عن الخنفسار. قال: هك؟ قالوا: الخنفسار. قال: أيوه، نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن. عشان تاخدها وانت سائل، هتدور فين في أطراف اليمن على الخنفسار؟ هي كده خلاص. نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن الأصيل: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفسار. وقال فيه أبو داود كذا وكذا، وقال فيه فلان كذا وكذا، وصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الكذاب الجرام العياد، كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله، أولم تذكر لنا قول رسول الله: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما أخبر تعالى وما أقبح وأوقح. رضي الله عن السلف يعلمون ويعلمون رواد مسبير أيضا. هذا إن كان رواد مسبير ممن يتلقون أيضا عن السلف. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المسألة تعرض على أولهم فيردها الأول إلى الآخر والثاني إلى الثالث، حتى ترجع المسألة مرة أخرى إلى أول صحابي عرضت عليه. يسأل: لا فلان أعلم مني، لا أعلم، فلان أعلم، ترجع ثاني للأول. إنه العلم. وما أفتى أحدهم في مسألة إلا وكأن لو أن أخاه قد كفاه. جاء سائل إلى عبد الله بن عمر فسأله وقال: يا عبد الله، أترث العمة؟ فقال ابن عمر: لا أدري. فقال السائل: أنت لا تدري؟ قال ابن عمر: نعم. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فضرب الرجل كفا بكف وانصرف ويقول: أنت يا عمر؟ قال: نعم، والله لا أحسن جواب مسألتك. فانطلق السائل وقبل ابن عمر يد نفسه وقال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل اليوم عما لا يدري فقال لا أدري. معايا ولا منتم؟ معايا ولا تمسبيره؟ نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل اليوم عما لا يدري فقال لا أدري. أيها الأحبة، إذا ذكر العلماء فمالك بن أنس النجم الساقط. يقول الشافعي تلميذ مالك، الشافعي حفظ الموطأ كله في 9 ليال عن ظهر قلب، وذهب من مكة إلى المدينة ليتلقى العلم على يدي مالك. فلما جلس الشافعي وهو طفل صبي صغير بين يدي إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وأعجب الإمام مالك بحفظه وحدة ذاكرته وحسن لغته. لا يخطئ الشافعي، لا يخطئ الشافعي في كلمة، لا يلحن في اللغة. فأعجب مالك بلغة الشافعي، فهو العربي ابن العربي ابن البيئة العربية. فقال له مالك: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. تابع وتتلمذ الشافعي على يدي مالك. يقول الشافعي المتابع للصغر: صحبت مالكا فسئل مالك عن 48 مسألة فقال: في 32 مسألة منها لا أدري. معرفش. سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. أما الشافعي فكان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، وهذه قولة أحمد. كان الإمام أحمد يدعو الله للشافعي في كل صلاة، فسأله ولده: يا أبتي، من الشافعي هذا الذي أراك تكثر الدعاء له؟ قال أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: تعال يا إسحاق سأريك رجلا ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق: فأراني أحمد الشافعية، فجلست في مجلس الشافعي فناظرت الشافعية في الفقه فلم أرى أفقه منه، فناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، فناظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة، والله لقد صدق أحمد، فلم تر عيناي مثله. هذا العلم سأله سائل، فسكت الشافعي. فقال السائل: أجب وارحمك الله، أجب وارحمك الله. فقال الشافعي: خلاؤتي؟ السائل يقول: أجب. والشافعي يقول: خلاؤتي حتى أعلم هل الفضل في سكوني أم في جوابي. تعلموا أيها الأحبة، لا أجيب حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء هم العلماء. الفتوى جمرة تضطرب، ولا ينبغي أن تتعجل، ولا تستحي أن تقول لا أدري، فقد قالها من هو أفضل منك ومن هو أعلم منك. وإن سئلت في مسألة فرد الأمر للعلماء، هذا ما نرسله وما نعلمه. وانطلاقا من هذا الأدب الذي أصلته، أعتذر الليلة عن الإجابة على الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم والفهم والعمل، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.